بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا أمس عند النوع الثالث من أنواع ترتيب القرآن. تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن ترتيب الأنواع، أن ترتيب القرآن على ثلاثة أنواع: ترتيب الكلمات، الثاني ترتيب الآيات، الثالث وهو درسنا لهذا اليوم بإذن الله عز وجل. قال الشيخ: النوع الثالث ترتيب السور، ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف. قال: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، بمعنى أن الآن السور كما هو معلوم مرتبة في المصحف على الترتيب المعروف: الفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم النساء، وهكذا على ترتيب المصحف. هل هذا الترتيب الذي هو ترتيب المصحف توقيفي، أي جاء هكذا من عند الله جل وعلا، أو رتبه كذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم أنه اجتهادي، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين اجتهدوا في ترتيب السور؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا، أي فلا يكون الترتيب واجبا. لماذا؟ يقول: لأنه ثابت بماذا؟ بالاجتهاد، ثابت بالاجتهاد. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا تفصيل القول في هذه المسألة، لكن الشاهد من هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الترتيب الذي هو ترتيب السور على الترتيب المعروف، هل هو بالنص، هل هو توقيفي، أم أنه اجتهادي؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى بأنه إيش؟ بأنه اجتهادي. وسيأتي معنا أن هذا هو قول الجمهور، أن هذا قول الجمهور. قال: وفي صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا؟ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقدم النساء على إيش؟ على سورة آل عمران. قالوا: فهذا فيه دلالة على أن السور، على أن ترتيب السور ليس توقيفيا، إذا كان توقيفيا لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السور على ترتيب المصحف الذي هو الآن بين أيدينا. قال: وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، صلى مع عمر الصبح بهما، أي بأن يقول كأنه يقول أن عمر رضي الله عنهما صلى بهما، فأنا أصلي كما صلى بهما عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر كما ذكر رحمه الله تعالى، ذكره البخاري رحمه الله تعليقا، ووصله الفريابي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك في تغليظ التعليق، والإسماعيلي بسند ظاهره الصحة، بسند ظاهره الصحة. الشاهد منه أنه ماذا؟ أنه قدم سورة الكهف على إيش؟ على سورة يوسف أو على سورة يونس، فاستدل بهذا على أن ترتيب القرآن ليس بتوقيفي، على أن ترتيب القرآن ليس بتوقيفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، صار هذا إيش مما ظهر عندكم يعني أسلم في التعبير، يعني في نسخة صار هذا مما، وهو أقوى في التعبير هنا، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. ويجوز على قول هذا صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، أي فيجب أن يكون ماذا من السنن التي سنها الخلفاء. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أنه قال في أول الكلام تجوز قراءة هذه قبل هذا، أي من حيث القراءة يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة قبل السورة، يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة قبل السورة، يقول يجوز كما فعل النبي وكما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا ربما قرأوا السورة قبل السورة التي ماذا قبلها، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء قبل سورة آل عمران، وكما قرأ عمر سورة الكهف على يعني قبل سورة يوسف أو يونس، فهذا يجوز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكذا في الكتابة، يجوز أن تكون كذلك في الكتابة. ثم قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، في كتابتها. إلى هنا يعني كما يقول أمر واضح، ومعنى هذا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، إلى زمن عثمان كانت الأمور ماذا؟ كانت ترتيب، أي ترتيب المصاحف الذي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان مختلفا، منهم من رتبه على ترتيب عثمان، كان مرتبا على ترتيب عثمان، أي بدأ بالسور الطوال ثم هكذا، واضح يا جماعة؟ ومنهم من رتبه بترتيب آخر، رتبه على حسب ماذا؟ على حسب النزول، فرتب السور على حسب ماذا؟ النزول، أولا فأولا، فجعل ما كان قد نزل أولا قبل الذي نزل بعد ذلك، هذا ترتيب آخر. وبعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا يحكى أن مصحف علي كان كذلك، أنه كان يرتب على ماذا؟ على أسباب، على ماذا؟ على النزول، الأول فالأول. وذكر كذلك عن مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجمع النظائر من القرآن، فيكون ترتيبه كذلك على هذا الترتيب. فإذا نستفيد من هذا ماذا؟ نستفيد من هذا أن ترتيب المصحف لم يكن توقيفيا، لذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفت طرقهم في مصاحفهم، كل صحابي يحفظ من القرآن أو عنده قرآن محفوظ في صدره أو كان مكتوبا، وكما سيأتي معنا كيف كانوا يكتبونه، أنه كان يكتبونه في الرقاع وفي اللحاف إلى غير ذلك. الشاهد من هذا أن كل واحد كانت عنده طريقة في ماذا؟ في ترتيب القرآن. المقصود عندهم ماذا؟ جمع القرآن، السورة آياتها ماذا؟ توقيفية، الآية نفسها ماذا؟ ترتيبها كذلك توقيفي، لكن ترتيب السور مختلف، واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه اجتهادي، فكان هذا اجتهاد فيرى أن يرتب على هيئة، وآخر يرتب على ماذا؟ على هيئة أخرى. لذا كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن في أول الأمر كان ماذا؟ كان الأمر على ذلك، واضح يا جماعة أم لا؟ لكن كان في آخر الأمر بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الصحابة على مصحف واحد، بعد أن حصل ما حصل من الخلاف في زمنه، لا سيما مع اتساع رقعة الإسلام، وقع الخلاف في بعض البلاد التي فتحت مؤخرا، فخشي حذيفة بن اليمان كما سيأتي معنا من التفرق والاختلاف، فحث عثمان بن عفان على جمع الناس على قرآن واحد، فاجتهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه فجمع الناس على هذا المصحف الذي هو بين أيدينا. ولما جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه في أول الأمر وجد شيء من ماذا؟ يعني بعض الصحابة لم يقنع بذلك المصحف الذي كان في يد عثمان أي في الترتيب، وبقي على ما هو عليك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بقي على مصحفه الذي في يده، وإلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أمر كل من كان عنده سوى المصحف الذي كتبه عثمان وأمر بكتابته أن يحرق. لأجل ماذا؟ لأجل أن يجتمع الناس على مصحف واحد. وبعد يعني أن حصل هذا يعني في زمن عثمان رضي الله عنه كما سمعتم وقع خلاف يسير، ثم انقرض ذلك الخلاف، ثم انقرض ذلك الخلاف وصار الأمر مجمعا عليه. صار الأمر ماذا؟ يعني بعد أن كان هناك خلاف في أول أمر تلاشى الخلاف وتلاشى وتلاشى حتى صار الناس لا يعلمون ولا يعرفون إلا ماذا؟ إلا الترتيب الذي هو ترتيب المصحف العثماني الذي رتبه وأمر بترتيبه على هذا النسق من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه باجتهاد منه. ونبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا على أن هذا الاجتهاد يكون حكمه حكم السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. عضوا عليها بماذا؟ بالنواجد. فسنة الخلفاء التي سنها الخلفاء الراشدون وهي لا تنافي سنته صلى الله عليه وسلم، هذه من السنن الواجبة التي يجب أن يؤخذ بها. ومنها ماذا؟ ومنها هذا المصحف الذي هو بين أيدينا، الذي هو بين أيدينا. لذا أفتى جماعة من العلماء بتحريم كتابة القرآن على خلاف القرآن المكتوب في المصحف العثماني. نقل وحكى غير واحد من أهل العلم هذا القول، قول أن هذه المسألة صارت شبه إجماع، صارت شبه ماذا؟ إجماع. نعم أصله اجتهادي، أصل الأمر أي أصل ترتيب القرآن ماذا؟ اجتهادي. لكن لما اجتمع الصحابة بعد ذلك على أمر عثمان وصار عليه بعد عثمان علي وهو خليفة الراشد أيضا، وسار المسلمون عليه بعد ذلك جيلا بعد جيل، قالوا هذا ماذا؟ صار كالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على إيش؟ على ضلالة، على ضلالة، وهذا من الحق. فدل على أن اجتماعهم على مصحف عثمان أنه من ماذا؟ من الهدى. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وصفهم بأنهم ماذا؟ راشدون المهديين، وصفهم بأنهم ماذا؟ مهديون. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها وإياكم، وقوله إياكم يدل على ما تحذير، قالوا محدثات الأمور. إذن عندنا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة سنها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، فسنتهم ماذا؟ متبعة. سنتهم ماذا؟ متبعة. وفي الحديث إشارة إلى أن خلاف سنتهم إيش؟ من محدثات الأمور. لذا نص غير واحد من أهل العلم أن من خالف سنتهم فإنهم من محدثات إيش؟ من محدثات الأمور. ومنه نعلم أن قول الشيخ رحمه الله تعالى عثيمين ترتيب السور بحيث تكون سورة بحيث تكون كل سورة في موضع من المصحف هذا ثابت الاجتهاد فلا يكون واجبا، هذا المقصود به أنه ماذا؟ في أول الأمر. واضح يا جماعة؟ في أول الأمر أنه ماذا؟ لم يكن واجبا. لذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد كان يرتبه على إيش؟ على ترتيب معين باجتهاده. لكن لما استقر الأمر في عهد عثمان وسار المسلمون بعد ذلك على هذا السير على هذا المصحف الذي لقب بالمصحف الإمام، صار ماذا؟ صار هذا الأمر كإيش؟ كالإجماع. وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يخالف، لا يجوز أن يخالف هذا الإجماع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى نبهوا على مسألة وهي مسائل فقهية الاجتهادية، وهي هل يجوز أن يقرأ في الصلاة أو في غير الصلاة بعض السور قبل بعض؟ الكتابة كما تقدم في المصحف لا يجوز. واضح يا جماعة؟ الكتابة في المصحف لا يجوز أن يكتب سورة أو أن يكتب مصحف فيقدم سورة على سورة. لا يعني يأتي إنسان في زمن من الأزمان فيبدأ المصحف فيقول نجعل سورة الفاتحة وفي وسط المصحف، لماذا يا أستاذ؟ يقول لأن هذا اجتهاد وأنا اجتهادي هكذا، يجعل سورة البقرة مثلا بعد سورة آل عمران أو العكس، واضح جماعة أو ما شابه ذلك، لا يقول هذا، يقول هذا اجتهاد والاجتهاد سائغ، فأنا أرى هذا. واضح يا أخوان؟ لا، كتابة المصحف على غير كتابة المصحف العثماني يعتبر محرما، نص على هذا غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى السابقين واللاحقين، نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وكذلك الإمام القرطبي، وكذلك الحافظ ابن حجر، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وغير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز أن يكتب المصحف بخلاف ترتيب المصحف العثماني الذي هو بين أيدي الناس، لأن هذا صار كإيش؟ إجماع بين الأمة من لدن زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى زماننا هذا، ومن خالف هذا فقد أحدث. واضح يا جماعة أم لا؟ وقع في المحرم، أحدث وقع في المحرم، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الكتابة. لكن باعتبار قراءة، أراد إنسان أن يقرأ سورة قبل سورة إما في صلاة أو في غيرها، هل يجوز له أم لا يجوز؟ الجواب يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ مثل ما صلى ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا إنسان أراد أن يصلي فقرأ بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هل يجوز له أم لا يجوز؟ يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الترتيب في القراءة ليس بواجب، الترتيب في القراءة ماذا؟ ليس بواجب. نعم، بعض أهل العلم ذهب إلى كراهية ذلك، بعض أهل العلم ذهب إلى كراهية ذلك، وهو قول المالكية والحنابلة، ذهبوا إلى كراهة قراءة القرآن على غير ترتيب القرآن الموجود بأيدينا، على غير القرآن المرتب بالترتيب العثماني. وبعض أهل العلم ذهب إلى الجواز، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وهو الراجح، والأدلة تدل على ماذا؟ على هذا، الأدلة تدل على هذا، فقراءة القرآن على هذا الترتيب لا بأس. بل قد نص غير واحد من العلماء أن تعليم الأطفال والأبناء والمتعلمين القرآن من أسفل إلى أعلى لا بأس، إن كان لأجل ماذا؟ لأجل التسهيل عليهم. واضح يا جماعة؟ يكون هذا من باب تنكيس إيش؟ السور، من باب تنكيس إيش؟ السور. هل يجوز تنكيس السور من أجل الحفظ؟ واضح يا جماعة؟ لا يجوز. لماذا؟ للعلة المذكورة، أنه أسهل، يكون خفيفا على ماذا؟ على نفوس الأطفال. السور تكون في أول الأمر صغيرة، يعني المعوذات، قل هو الله أحد، الفلق، الناس، وبعدها سور ماذا؟ صغيرة، ما يقرأ الصغير هذه الآيات فيحفظها حتى ينتقل إلى ماذا؟ إلى غيره، بخلاف ما إذا بدأناه بالسور الطوال، إذا بدأنا بالبقرة. واضح يا جماعة؟ يكون ثقيلا عليه، وربما نفرت نفسه عن حفظ القرآن، فلأجل هذه المصلحة قال العلماء لا بأس. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ فتنكيس ترتيب القرآن باعتبار قراءة لا بأس في ذلك، باعتبار القراءة لا بأس في ذلك. هذا كما يقال خلاصة في هذه المسألة، وإلا في المسألة كما يقال أقوال وأخذ ورد، لكن الخلاصة هو ما سمعتموه، الخلاصة هو ما سمعتموه. وقع الخلاف في أول أمر، ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ائتموا بمصحف عثمان، ثم سار بعدهم على هذا السير إلى يومنا هذا بحمد الله جل وعلا، بحمد الله جل وعلا الأمور مستقرة على هذه الأمور، يعني نحو 1400 سنة بحمد الله جل وعلا، يعني بعد زمن عثمان والصحابة، يعني خلاف يسير وقع ثم بعدهم وقع الاتفاق إلى يومنا هذا، قرنا بعد قرن، والناس يسيرون على ترتيب ماذا؟ على ترتيب المصحف العثماني، وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه، فالحمد لله رب العالمين. فالحاصل أن هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة الطويلة التي أشير إليها بما لخص الآن. قال رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ونبه على مسألة ترتيب القرآن، ناسب أن يذكر ماذا؟ أن يذكر كيف كانت كتابة القرآن التي بها نعرف ترتيب إيش؟ السور كيف كان، وترتيب الآيات كيف كانت. واضح يا جماعة؟ وهذا من حسن التأليف، وهذا من حسن التعريف. الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يتدرج معك من درجة إلى درجة، من درجة إلى درجة، يترقى مع الطالب من شيء إلى شيء آخر. قال رحمه الله: الخامس كتابة القرآن وجمعه، أي كيف كانت كتابة القرآن وكيف كان جمعه، وما هي المراحل التي مر بها القرآن حتى جمع. واضح هذا يا إخوة؟ يقول رحمه الله: قال: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف. وهذه الأشياء تبين لنا ماذا، كيف كان حال الناس وكيف كان حرصهم على العلم. قال: وكان القراء عددا كبيرا، أي الذين كانوا يحفظون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناظر في هذه الأشياء المذكورة يتبين ويظهر له جليا حكمة الله جل وعلا. في الزمن الأول كان الكتاب قليلون، لكن رزقهم الله جل وعلا ماذا؟ حفظا قويا وذاكرة واسعة، مجرد أن يسمعوا الشيء فماذا؟ فيحفظونه، ما أن سمعوا شيء إلا ماذا؟ حفظوا. لذا يقول الشيخ رحمه الله: قال: قوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين، وكذلك ماذا؟ ووسائل الكتابة، أي لو كان هناك كاتبون، لو كان هناك كاتبين لكانوا ماذا؟ قليلين، ومع قلتهم لا تتوفر معهم إيش؟ آلات الكتابة، ليس عندهم أوراق مثل ما عندنا، ليس عندهم أقلام مثل ما عندنا، وإنما هي إيش؟ إما أوراق شجر، وإما لحاف بعض الإبل، أو أشجار، أو ما شابه ذلك، أو أحجار يكتبون عليها بماذا؟ بما تيسر. وهذا فيه من المشقة والصعوبة ما فيه، ومع هذا يسر الله جل وعلا لهم حفظ القرآن وكتابة القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله تعالى: قال: وكان القراء عددا كبيرا، يعني مع هذا بفضل الله جل وعلا ورحمته كان الحفاظ للقرآن كثيرون. قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان عند بئر معون، فقتلوهم. الشاهد منه ماذا؟ أن القراء كم عددهم؟ عددهم 70. هؤلاء فقط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. والقراء من باب الفائدة ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أن القراء كانوا يطلقون في الزمن الأول على العباد. في الزمن الأول كان يطلق القراء على العباد، وهذا يفيدنا، نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه إلى جانب ما ذكر أن القراء في الزمن الأول كانوا علماء عاملين، فعندهم العلم، عندهم القراءة، ومن حفظ القرآن كان ماذا؟ يعتبر عالما. واضح يا جماعة؟ لأنهم لا يحتاجون إلى ماذا؟ لا إلى دروس كما يقال في أصول التفسير، أصول الحديث، لا يحتاجون إلى شيء، يقرؤون القرآن فيفهمون المعاني. وما أشكل عليهم سألوا عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا من العلماء، وكانوا كذلك ماذا؟ من العباد، علماء وماذا؟ وعباد. فالشاهد من هذا أنهم مع أنهم 70 رجلا قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع هذا بقي في الحفاظ الكثير. فهذا يدلنا على إيش؟ على كثرة القراء وعلى قلتهم، على كثرة القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة من حفاظ القرآن. قال وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، أي هؤلاء كانوا معروفين بماذا؟ بحمل القرآن وحفظ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وغيرهم كثير وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى جملة من هؤلاء الصحابة الذين حفظوا القرآن، ومنهم الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشاهد من هذا أولا أن المرحلة الأولى من مراحل كتابة القرآن وجمعه ما هو؟ ما كان في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يحفظ ومنهم من كان يحفظ ويكتب. واضح يا جماعة؟ يحفظ وماذا؟ ويكتب. فبدأ التدوين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما جاء يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط بماذا؟ بغيره. الشاهد منه ماذا؟ أول ما أمر بماذا؟ بكتابة القرآن. فهذا يكون من بداية ماذا؟ الجمع القرآن. فكان الجمع القرآن بماذا؟ منه ما هو محفوظ في الصدور، ومنهم من زادوا إلى هذا الحفظ ماذا؟ الكتابة، فكانوا يحفظون وماذا؟ ويكتبون. واضح أخوة؟ قال رحمه الله تعالى المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة. قال وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. طيب، المرحلة الثانية، يقول الشيخ يعني مرحلة كتابة القرآن وجمعه في عهد من؟ في عهد الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك ما حصل يوم اليمامة، أي يوم أن قاتل الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، يوم أن قاتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مسيلمة وأصحابه يوم اليمامة. ففي يوم اليمامة كما جاءت في الآثار أن القتل استحر في القراء. ما معنى استحر؟ اشتد، لأن الجيش الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة كان بقيادة من؟ بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان فيهم الكثير من القراء، وعلى رأس هؤلاء ومن جملة هؤلاء سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وسالم مولى أبي حذيفة كما ذكر في ترجمته أنه كان ماذا؟ كان صاحب مناقب كثيرة، ذكر أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر فما بعدها. وذكر أنه يوم اليمامة أعطي وسلم راية المهاجرين كانت في ماذا؟ في يده رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أنه قاتل فقطعت يده اليمنى وفي يده الراية، قال فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعت، حتى إذا صرع رضي الله عنه وأرضاه قال لهم أين أبو حذيفة أي مولاه؟ قال له قد مات. قال أين فلان؟ قال له قد مات. قال فادفنوني بينهما. الشيء من هذا أنه ذكر أنه مات يوم اليمامة، قتل يوم اليمامة مع جملة من الصحابة ممن كان يحفظ القرآن. فلما كان كذلك بشورى من عمر أشار على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأن يأمر بحفظ أو بكتابة القرآن كما سيأتي معنا في الأثر المذكور في هذه المرحلة. ونؤخر هذا إلى الدرس اللاحق لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.